بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو التنكيل بما في التأنيب الكوثري من الأباطيل. وصلنا إلى المسألة السادسة من ضمن المسائل التي وقف الفقهية التي وقف فيها مع الكوثري عليه من الله ما يستحق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: المسألة السادسة، درهم وجوزة بدرهمين. قال في تاريخ بغداد عن خالد بن يزيد بن أبي مالك قال: أحل أبو حنيفة الزنا وأحل الربا، أما تحليل الربا فقال درهم وجوزة بدرهمين نسيئة لا بأس به. قال الأستاذ: فرية بلا مرية، لأنها على خلاف المدون من في مذهبه وأبو حنيفة من أشد الفقهاء في النسيئة. أقول: إن صح كلام الأستاذ فقد يكون أبو حنيفة قال قولا ثم رجع عنه، وقد يكون خالد رأى أن إجازة ذلك نقدا تستلزم إجازة نحوه نسيئة كما يأتي. وبيان ذلك أن من فروع تلك القاعدة صاع تمر ودرهم نقدا بخمسة آصع من تمر نقدا، يعتل الحنفية في إجازة ذلك بأنه في معنى بيعتين جائزتين، صاع بصاع نقدا وأربعة آصع بدرهم نقدا، فيقال لهم: فكذلك صاع تمر ودرهم نقدا بخمسة آصع أحدها نقد والباقي نسيئة. إذ يمكن أن يقال هو في معنى بيعتين جائزتين، صاع بصاع نقدا وأربعة آصع نسيئة بدرهم نقدا، فإن التزموا ذلك جاء ربا نسيئة. وإن قالوا لا نجيزه إذ قد يقصدان الربا، كأن يكون عند رجل تمر جيد وعند آخر صاع تمر رديء لا يسد حاجته، فيحتالان بتلك البيعة قاصدين صاعا بدرهم نقدا وصاعا نقدا بأربعة آصع نسيئة. قلنا: فكذلك النقد قد يقصدان صاعا بدرهم نقدا وصاعا بأربعة آصع نقدا، فالأستاذ تبرأ من ربا فوقع في ربا. والحاصل أن هناك معنيين، أحدهما ربا قصداه وقام الدليل على قصدهما إياه، والآخر جائز حاول أن يوهماه. أفلا يعاب من أعرض عن الأول وبنى الحكم على الثاني؟ نعم، إذا لم يعلم قصدهما واحتمل احتمالا قريبا أنهما إنما قصد المعنى الجائز. فقد يسوق للعالم إذا لم يراعي سد الذريعة أن يصحح العقد إحسانا للظن بالمسلمين، ويكره لهم هذه المعاملة مطلقة لأنها متهمة وذريعة إلى الربا. وربما يمكن الحنفية تنزيل قول أبي حنيفة على هذا، وبذلك يدفعون المعرة عن إمامهم وأنفسهم، والله الموفق.
نعم. فدرهم صاع تمر ودرهم بدرهمي، قد يكون هذه المعاملة يتوصل بها إلى الربا، يتوصل بها إلى درهم بدرهمي، لكن بدلا من يجعلها درهما بدرهمي جعلوا درهما وصاع تمر، وصاع التمر قد لا يسوي شيئا. وعلى هذا بدأ قس مثلا 100 درهم وصاع من تمر ب150، فإن سألت قال الخمسون هذه الزائدة مقابل التمر، وهي في الحقيقة ليست كذلك، هي في الحقيقة إنما هي 100 ب150، وإنما أدخل التمر هذا كحيلة من الحيل. ولهذا إذا أردت النجاة فافصل البيعتين، فاجعل 100 ب100 في المجلس نفسه، يعني لابد من التماثل والتقابض في المجلس، وأما هذا الصاع من التمر فبيعه بما شئت من المال، وهذا يلزم أن يكون في المجلس، افصل البيعتين. أما أن تقول صاع تمر وكذا من الدراهم بدراهم أكثر من هذه الدراهم، فلا شك أن هذه حيلة يتوصل بها الإنسان إلى الربا. فافصل البيعتين، افصل البيعتين، واجعل الدراهم بالدراهم في بشرطها وهو التقابض والتماثل، واجعل التمر بالدراهم بشرطه، لأن أكثر الناس إنما يحترون بهذا، يكون الشيء هذا لا قيمة له، ولكن يجعلونه في الصورة، فتكون الصورة كأنما باعه، يبقى الزيادة واقعة على التمر، وهي ليست كذلك، إنما هي واقعة للدراهم مقابل النسأ. وطبعا التمر بالدراهم يجوز فيه النسأ، فلئن قلت الآن أنت بعت 100 بـ150 100 درهم بـ150 درهما نسأ، يقول لا، النسأ هذا مقابل التمر وليس مقابل المال، فيكون هذا حيلة فيسد الباب سدا. نعم.
قال المسألة السابعة خيار المجلس. قال في تاريخ بغداد عن بشر بن المفضل قال قلت لأبي حنيفة نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال هذا رجز. قال الأستاذ إذا حمل يعني الحديث على خيار المجلس يكون مخالفا لنص كتاب الله الذي يبيح التصرف لكل من المتعاقدين فيما يخصه بمجرد تحقق ما يدل على التراضي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. أقول، قال المعلم رحمه الله، أقول في روح المعاني والمعنى لا يأكل بعضكم أموال بعض، والمراد بالباطل ما يخالف الشرع كالربا والقمار والبخس والظلم، قاله السدي، وهو المروي عن الباقر رضي الله عنه وعن الحسن هو ما كان بغير استحقاق من طريق الأعواض. وأخرج عنه عن عكرمة بن جرير أنهما قال كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بهذه الآية، فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. والقول الأول أقوى، لأن ما أكل على وجه مكارم الأخلاق لا يكون أكلا بالباطل. وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الآية إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. أقول المعنى الأول مبني على أن الباء في قوله بالباطل للسببية، وأن الباطل ما لا يعتد به الشرع سببا للحل. والمعنى الثاني مبني على أن الباء للمقابلة، وأن الباطل ما لا تحقق له. ونسبة المعنى الأول إلى السدي لا أراها تصح، وإنما قال السدي كما في تفسير ابن جرير بالباطل بالربا والقمار والبخس والظلم إلا أن تكون تجارة ليربح في الدرهم 1000 إن استطاع. فأول عبارته يصلح للمعنيين، وبيان صلاحيتها للثاني في القمار والبخس والظلم ظاهر. فأما الربا فإن من أقرض 100 ليقضي 110 يأكل 10 بما لا تحقق له، فإن غايته أن يقول لو لم أقرض 100 لعلي كنت اتجرت فيها فربحت، ولعل المستقرض اتجر فيها فربح فيقال له هذا لا تحقق له، ولعلك لو لم تقرضها لسرقت منك، ولعلك لو اتجرت فيها لخسرت مع ما يلحقك من التعب والعناء، ولعل المستقرض لم يتجر فيها، ولعله اتجر فخسر أو ذهب منه رأس المال، فإن ربح فبتعبه. ولتمام هذا موضع آخر، وإنما المقصود هنا أن ذكر السدي للربا لا يحتم أنه قائل بالمعنى الأول، وآخر عبارة السدي ظاهر في المعنى الثاني، وأنه رأى أن الغبن في البيع من الأخذ بالباطل المراد في الآية، ولكنه مستثنى استثناء متصلا على ما هو الأصل في الاستثناء. ولنفرض مثالا يبين ذلك، ثوبان قيمة كل منهما بحسب الزمان والمكان 10، فقد يجهل البائع ذلك ويظن قيمة كل منهما 5 فقط فيبيعهما 10، وقد يجهل المشتري فيظن قيمة كل منهما 20 فيشتريهما 40، فمن أخذهما بقيمة أحدهما فقد أخذ أحدهما أو نصفيهما بما لا تحقق له، ومن باعهما بمثل قيمتهما فقد أخذ نصف الثمن بلا تحقق له. فهذا باعتبار قيمة الزمان والمكان، وهو المتعارف بين الناس، فإن من باع واشترى بقيمة الزمان والمكان لا يعده الناس غابنا أو مغبونا البتة. لكنك إذا تعمقت قد تقول إنما القيمة الحقيقية مقدار ما غرمه البائع على السلعة أو مقدار ما ينقصه فقدها، فيقال لك هذا بالنظر إلى البائع، فأما بالنظر إلى المشتري فقيمتها مقدار ما تنفعه، وقد يتعارضان، كمن عنده ماء كثير فباع منه شربة لمضطر ويبقى النظر في الثمن ويخفى الأمر ويضطرب وتضيق المعاملة جدا. لا جرم عدل الشرع إلى اعتبار قيمة الزمان والمكان في ضمان المتلفات وغير ذلك ما عدا التجارة، ولما كان الاعتداد بذلك في التجارة يسد باب الربح فيرغب الناس عن التجارة فتضيع المصالح، عدل الشارع إلى اعتبار ما تراضى به المتبايعان، فما تراضيا به فهو القيمة التي يعتد بها الشرع في التجارة. لكن هذا لا يمنع أن يسمى الغبن أكلا بالباطل بالنظر إلى التحقق، وليس من لازم الباطل.
أطال رحمه الله في هذا المبحث وفي كلامه فوائد، لكن الأمر أقرب من ذلك. فإن دعوة الدعوة هنا يقول عن بشر المفضل قال قلت لأبي حنيفة نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال هذا رجل. قال الأستاذ إذا حمل يعني الحديث على خيار المجلس يكون مخالفا لنص كتاب الله الذي يبيح التصرف لكل من المتعاقدين فيما يخصه مجرد تحقق ما يدل على التراضي. طبعا هذا يقول قوله تعالى وذكر الآية، طبعا هذا ببساطة يرد عنه بأسهل من هذا كله، وإن كانت المعاني التي ذكرها الشيخ من باب يعني التأكيد على هذا، ألا وهي أنه لا آية تعارض حديثا ولا حديث يعارض آية، إذ الكل من مشكاة واحدة، لكن إنما يقع هذا التعارض في فهم المستنبط لا في حقيقة الأمر. ونص الشارع على أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا نص ينبغي العمل به، وهو أن شارع أعطاهما خيار المجلس حتى ولو حصل تراضي. أما كلمة تراضي حتى لو حصل تراضي بمعنى لو حصل تراضي في البيع والشراء وتم البيع وانتهى البيع وهذا قبض ماله وهذا قبض سلعته وكذا وهما في المجلس، فإن الشرع أعطى فسحة، أعطى فسحة وأعطى خيارا لعل الإنسان يبدو له شيء بعد إتمام العقد، يبدو له شيء يحتاجه إلى أن يرجع، فالشرع جعل مدة المجلس مدة للخيار، فإذا أراد أحدهم أن يرجع فله ذلك سواء من البائع أو من المشتري، كما أعطى خيارا للشرط، خيار بالشرط لو تفرق بينهما شرط لمدة أسبوع أسبوعين فإنه يعمل بها أو كذا، فلا يقال هذا من أكل أموال الناس بالباطل وقد أجازته الشريعة. كيف وقد أجازته الشريعة يقال هذا من أكل أموال الناس بالباطل؟ الشريعة أعطته، فإما ألا يندم فلا إشكال والحمد لله، وإما أن يحصل ندم فحينئذ أعطاه الشارع فسحة، لأن الغالب الغالب إن المجلس هذا قليل قليل، يعني الإنسان يجلس مثلا في هذا المجلس ساعة ساعتين وكذا، فقد يتراجع الإنسان، إذا ما تراجع وذهب إلى بيته وخرج من هذا المجلس فقد تم البيع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه جاء في بعض الروايات أيضا أن البيع قد يلزم ولا يكون هناك خيار مجلس حتى ولو كان في العقد، وهو ما إذا اشترط ذلك، وما إذا حصل الشرط بذلك. فإذا حصل الشرط بينهما ألا خيار في المجلس فلهما ذلك والمسلمون على شروطه، يبقى إما أن يحصل خيار، إما أن يحصل نص على أنه ما في خيار فهذا لهما، أو ما يحصل فيكون أحدهما له الحرية في الرجوع متى ما أراد، وهذا من سماحة الشريعة ويسر الشريعة والتوسعة على الناس. فليس معنى أن العقد قد انتهى فيكون هذا الرجل يعني لو ندم فإن الأخ الثاني لا يقيله، لا، الشارع أعطاك فرصة، أعطاك فرصة، يعني ممكن تكون أنت اشتريت سيارة مثلا وتم الشراء وكذا ودفعت وكذا وكذا، وتتصل على زوجتك بتبارك تبلغها وتبشرها يا زوجتي الحمد لله اشتريت سيارة مرسيدس وكلام من ده والحمد لله هاتي بها، فتقول لك هذه السيارة ما لونها؟ تقول لونها أحمر، تقول أحمر والله لو دخلت بها لن أركبها أبدا، ده سيارة جيدة، لا أنا متشائمة من نظر أحمر هذا، التشاؤم لا يجوز، تقول يجوز أو لا يجوز، أنا لن أقبلها أبدا. فطبعا الرجل يدلي أذنيه ماذا يصنع، يريد أن يرجع السيارة، فلو قال للثاني هذا لو ما في خيار في المجلس لو قال للثاني أنا أرجع طبعا أقول له لا، فأعطاهما الشارع أعطاهما فرصة للرجوع في المجلس. فهل يقال هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل لو رجع وقد ملك هذا السلعة وملك هذا الثمن وهذا ملك تام ولا وإجبار أحدهم على الرجوع هذا من أكل أموال الناس بالباطل؟ لا يقال هذا طالما وافق الشارع، فهذا الشرط عرف، وشرط الخيار هذا أو خيار المجلس عرف من قبل الشارع، فلا يكون شيء من أكل أموال الناس بالباطل وقد نص عليه الشارع الحكيم. لكن كل هذا من أجل إيه؟ من أجل أن ينصر مذهب إمامه الذي يريده هنا، وأن ينصر مذهب إمامه، فجعل الحديث هذا مخالفا للآية. نعم. طيب نقف عند المسألة الثانية. نعم. ماله بالأبدان؟ تفرق في الأبدان، لكن الإنسان ما يحتل فيه، يعني تفرقه بالأبدان كل واحد مشى خرج من المجلس، المجلس انتهى خلاص. إنما لو تفرقوا بالأقوال، يعني بعد ما تمت البيعة انتقل الموضوع آخر في الكلام وكذا، فإن هذا لا يعد تفرقا، هذا لا يعد تفرقا. إنما إذا انتهى المجلس. نعم ما هو يعني هو ينفذ، هو ينفذ في هذا، المهم يحصل تفرق بالأبدان، هو هذا معناه انه بيحصل تفرق بالأبدان. نعم المهم عشان يعني بهذا يمضي البيع، يعني فهو عنده ان التفرق اذا حصل بالأبدان. اي نعم لا، لانه في السفينه، يعني يعني في السفينه يعني مضى خرج من المجلس. احنا 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 نحن الان مثلا في هذا السفينه لها اعلى ولها اسفل، السفينه لها جانب ولها جانب. اي نعم. وبعدين مرجع هذا ايضا العلماء يقول مرجع هذا الى الضابط العرفي، الى الضابط العرفي. يعني لانه مثلا عندك الان بيع في التليفون، وعندك الان بيع في النت عن طريق الشبكه، فما يعتبرون في العرف عنده ماذا بيعتبر؟ بيعتبر يعني احنا مثلا دلوقتي احنا جلسنا اهو انا وانت في المجلس وتم البيع، تم البيع، انا بقى قمت رحت الحمام وجلست مع اخي نتغدى هناك وانتهينا ونحن في المجلس، في المسجد، لكن لسنا في المجلس، لكن في لسنا في مجلس البيع والشراء. فلهذا ابو حنيفه رحمه الله لما قال لو كنا في سفينه لو كنا في كذا، هذا لا يعارض. ليه؟ المقصود مجلس البيع. نعم. فلما انا اقوم الان من مجلس البيع وانتقل اتغدى مع اخونا احمد الصياد مثلا ولا حاجه، اجلس هناك عنده عند الركن اللي هناك ده مثلا، او اشرب عند الشاي او كذا، يبقى خلاص بهذا انتهت الايه؟ انتهت المساله. اي نعم. من؟ نعم. لكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه العلماء. نعم. كم من مسألة قال فيها الإمام مالك رحمه الله هذا سبحان الله. نعم. في الفهم أنهم حملوا مثلا على التفرق، معنى التفرق وكذا، إما لغياب نص، إما غياب نص، فمن أدركه من الإمام مالك هو عن نص، أو تأويل قام عندهم مترجح، زي ما كان أهل المدينة ما يرون الصيام الستة بعد رمضان، ستة زي ما كان أهل المدينة كما ينقل مالك عنهم أنه ما يرون النهي عن صيام الجمعة عادي، خد بالك، فهو مسائل كثيرة.